الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أدلة من أنكر حجية الخبر، وكان الدليل الأول هو التمسك بالكتاب، وتقدم توضيحه. أجاب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الاستدلال بوجهين: الأول أن الأخبار الناهية يمكن أن تصنف إلى طائفتين، الأولى ما وقع في سياق الحديث عن أصول الدين وأمور الاعتقاد، الطائفة الثانية ما ليس كذلك. أما الطائفة الأولى فلا يصح التمسك بإطلاقها لوجود القدر المتيقن منها، فهو العمل بالظنون في أصول الدين. وتقدم في بحث الإطلاق أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. وأما الطائفة الثانية فهي وإن لم يكن لها قدر متيقن، إلا أنها مع ذلك تنصرف إلى أصول الاعتقاد. وليس منشأ هذا الانصراف هو كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال ليمنع الانصراف صغرويا وكبرويا. قرأنا سابقا في بحث الإطلاق أن الانصراف الناشئ من كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال لا يمنع من التمسك بالإطلاق، وفي بعض الأحيان قد نمنع الصغرى. نقول: من قال أن العمل بالظنون في أصول الاعتقاد أكثر منه في الفرعيات؟ الأمر ليس كذلك، بل ربما بالعكس، نمنع الصغرى ونمنع الكبرى. بل منشأ هذا الانصراف هو مناسبات الحكم والموضوع، لأنه عند النهي عن العمل بالظن نفهم أن ذلك لأجل كون المقام مما يطلب به اليقين، وهذا منحصر في أصول الاعتقاد. هذا هو الجواب الأول للمصنف، كل هذا في الجواب الأول ولام لاحظ هذا الشرح للجواب ولاحظ ما ذكروه في الحواشي، كثير من الإشكالات الآن لا ترد. الجواب الثاني أنه لو تنزلنا وسلمنا عموم الآيات للفرعيات لكن هذا العموم سوف يكون في رتبة المقتضي للمنع عن حجية الخبر، وهذا المقتضي إنما يؤثر إذا لم يكن يوجد ما يخصصه. والأدلة الآتية المثبتة لحجية الخبر تخصص هذا العموم، إذ أن مفاد الآيات بعد التنزل هو أن كل ظن ليس بحجة، ومفاد حجية الخبر أن الظن المستفاد من خبر الواحد حجة. فاختلفا بالعموم والخصوص، فالجمع العرفي ماذا يقتضي؟ يقتضي التخصيص. هذا هو الجواب الثاني. الآن طبعا في بحث الخارج يكون البحث أوسع، أنه لسان الآيات هل هو آب عن التخصيص؟ في بعض الألسنة قد تكون ماذا؟ آبية عن التخصيص أو ليست آبية. هذا بحث ليس محله هنا. أما الدليل الثاني من أدلة المانع ماذا كان؟ تمسك بالروايات. فقد ذكرنا سابقا أن الاستدلال يتوقف على تواتر الروايات، وإلا فيكون من الاستدلال بالخبر على عدم حجية الخبر، وهو كما طرى. فلا بد من معرفة أن الروايات متواترة أم لا، وهذا يتم بعد تقديم مقدمة حاصلها أن التواتر الذي هو بمعنى تكثر الأخبار بحيث يمتنع تواطؤ المخبرين على الكذب، مش هذا التواتر؟ هذا التواتر ينقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول التواتر اللفظي، وهي أن تتكثر الأخبار ويكون لفظها واحدا أو مترادفا. فالأول كما قيل في قوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات، حيث ادعي أن هذا اللفظ تكثر في الأخبار، هذا تواتر ماذا؟ بعين اللفظ. ومثال الثاني لو وردت أخبار متعددة تنهى عن أكل الأسد، وطارة تعبر عنه بالأسد، وأخرى بالسبع، وثالثة بالماذا؟ بالألفاظ المترادفة بعد ما في داعي نكسر، الرئبال، الضرغام، الهزبر، إلى آخره. القسم الثاني التواتر المعنوي، ويقصد من ذلك تكثر الإخبار عن واقعة أو قضية بأخبار مختلفة تدل على معنى واحد، إما مطابقة وإما التزاما. فمثال الثاني يعني التزاما كالأخبار الواردة في حروب أمير المؤمنين عليه السلام، حيث إن مدلولها الالتزام ما هو؟ الشجاع. أخبار بالمطابق لا تقول كان علي شجاعا عليه السلام مثلا، تقول برز إلى فلان فقتله، تحداه فلان فضربه، فلان فعل كذا إلى آخره. هذا لها مدلول التزام واحد، وهو ماذا؟ أنه شجاع. ومثال الأول أن يكون للأخبار المتعددة مدلولا مباشريا تدل عليه، لا نقصد بالمطابقة طبعا اللفظ الذي يدل على تمام المعنى، يشمل المدلول التضمني أيضا، وهذا كثير في الروايات. القسم الثالث التواتر الإجمالي، وهو اصطلاح يقصد منه أن تصدر مجموعة من الأخبار سواء كانت متباينة في المضمون أم متوافقة به على نحو السعة والضيق، ويقطع الإنسان بأن بعضها صادق لكن من دون تعيين، ولذا كان تواترا إجماليا. مثلا وردت 50 رواية، أقطع أن بعضها 50 حتما صادق، انتفتنا؟ هذا أيضا على نحوين، مرة يكون بين المضامين تباين، يكون رواية من وادع، ومرة يكون بين المضامين في اشتراك على نحو السعة والضيق، فأقطع أن البعض منها وارد. إذا اتضحت هذه المقدمة فلا شك أن الأخبار المستدل بها على نفي الحجية ليست من قبيل التواتر اللفظي ولا المعنوي، وهذا واضح، يعني ما عندنا اتفاق في الروايات عدد تام بلفظ واحد ينفي حجية الخبر، أو كان من باب التواتر المعنوي سواء بالمدلول المطابق أو المدلول الالتزام، وإنما التواتر على تقدير تسليمه يندرج في القسم الثالث، أعني التواتر الإجمالي. وفي القسم الثالث هناك خصوصية، وهي أنه في مقام الاستدلال يجب أن نقتصر على الدائرة الأضيق، فمثلا لو تواترت روايات الإكرام بين مطلق الإكرام وبين الإكرام بالقيام والإطعام وبين الإكرام بخصوص الإطعام، فإن التواتر المعنوي يثبت لنا ماذا؟ الإكرام بخصوص الإطعام. واضح هذا الكلام؟ لأن هذا هو مقتضى العلم الإجمالي بصدق البعض غير المعين. واضح هذا الكلام؟ يعني لو أخذنا بمطلق الإكرام وبذا لا نعلم إجمالا بصدقه، لا نعلم أنه هو الصادق، وخذنا الوسط لا نعلم أنه الصادق، بينما لو أخذنا الأضيق دائرة هو موجود في الثلاثة، فنقطع بأنه صادق فنأخذ به. وفيما نحن فيه لو طبقنا هذه القاعدة لوجدنا أن الخبر الذي هو أضيق دائرة ما دل على حرمة العمل بالخبر المخالف للكتاب، وهذا لا يثبت مدعى الخصم، لأن مدعاه ما هو؟ والسلب الكلي، أي لا شيء من خبر الواحد بحجة، والتواتر الإجمالي يثبت أن بعض خبر الواحد ليس بحجة، وصدق السالب الجزئية لا يقتضي صدق السالب الكلية. واضح هذا الكلام؟ وعليه فلا يمكن التمسك بالتواتر، بل يمكن القول أن صاحب الدائرة الأضيق يؤمن به الجميع، لكن مورده وين؟ في مرحلة المانع، لكون نظره إلى صورة التعارض، ففي مقام المعارضة لا نعمل بالخبر المخالف، وباب التعارض في مرحلة ماذا؟ المانع، وكلامنا في مرحلة المقتضي. الخبر له اقتضاء الحجية أم لا؟ يعني حتى الذين قالوا بأن الخبر حجة لا يعملون بالخبر المخالف للكتاب في مقام التعارض، إذن لا يثبت مطلوب الخصم. وأما الدليل الكم الثالث وهو الإجماع، فالمناقشة فيه من جهات، منها ما يرتبط بالصغرى إذ كيف نؤمن بتحقق الإجماع وقد ادعي الإجماع على الحجية، النقاش ماذا؟ صغرى. أخرى يرجع إلى الكبرى، وذلك من ناحيتين: إن كان الإجماع منقولا فهو ليس بحجة، خصوصا في المقام. ليش؟ لأن حجية الإجماع المنقول ناشئة من شمول أدلة حجية الخبر له، والكلام في حجية الخبر. واضح هذا الكلام؟ وإن كان محصلا فهو ليس بإجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم، بل هو إجماع مدركي لاحتمال أن يكون مدرك المجمعين ما هو؟ الآيات والروايات. مناقشة ماذا؟ الإجماع. نقرأ: يقول: والجواب أما عن الآيات فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية. شوف، الظاهر منها يعني انصرافان، أو المتيقن من إطلاقاتها، لأن هذه الآيات على طائفتين: طائفة واردة في سياق الحديث عن أصول الدين، فالقدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، وطائفة لا عامة لكن ماذا؟ هي منصرفة انصرافا ناشئا من مناسبات الحكم والموضوع، لا يعم الفروع الشرعية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: ولو سلم عمومها لها فهي مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار أخبار، لأن هذه الآيات تقول كل ظن ليس بحجة، تلك الأدلة تقول الظن المستفاد من خبر الواحد حجة، عام وخاص مخصص. طبعا هنا في بحث المعروف بين العلماء والمتسالم عليه أنه نقدم أدلة الحجية على الرواية على الآيات، لكنهم اختلفوا في وجه التقديم. الأخوند والشيخ الأعظم وجه التقديم عندهم بحسب صريح العبارة ما هو التخصيص، مثل الميرزا النائيني وجه التقديم عنده الحكومة، مثل السيد البروجردي وجه التقديم عنده الورود، اختلفوا سلموا أنه يقدم. أما ما هو وجه التقديم، هل هو التخصيص أو الحكومة أو الورود؟ وأما عن الروايات فبأن الاستدلال بها ليس بخال عن السداد، أو خال حسب العبارة هو الصحيح خال عن السداد. استدلال بالروايات ليس فيه السداد، خال يعني ليس، ما هي خال أداة نفي، خال عن السداد. ليش؟ لأنه أخبار أحد، والاستدلال بأخبار الأحد على نفي حجية أخبار الأحد دوره كما تقدم. لا يقال إنها وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى إلا أنها متواترة إجمالا، للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة. فإنه يقال إنها وإن كانت كذلك إلا أنها لا تفيد إلا في القدر المشترك ما توافقت عليه، وما توافقت عليه ما هو؟ ما توافقت عليه هو المقدار الأضيق دائرة، وهو غير مفيد لأصحاب الدليل في إثبات السلب كليا، لأن السالب الجزئية لا تدل على الموجبة، إذا صدقت السالب الجزئية لا يلزم صدق السالب الكلية. نعم لو صدقت السالب الكلية تصدق سالب الجزئية لقاعدة ماذا؟ لقاعدة التداخل، لأن النسبة بين السالب الكلية والسالب الجزئية التداخل، وفي التداخل إذا صدق الأعم صدق الأخص دون العكس، كما هو محل الكلام ومورد النقض والإبرام، لأنه ما في نزاع أنه بعض أنواع أخبار الآحاد ليست بحجة، هذا متفق عليه، هذا ليس محل الكلام. وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة، والالتزام به عند القائلين بالحجية ليس بظائر، بل لا محيص عنه أين في مقابل المعارضة، فتكون الأخبار أجنبية عما نحن فيه، لأن نحن نتكلم في أي مرحلة، في مرحلة المقتضي. إذا خبر يدل على العدم الحجية في مرحلة المعارضة لا يصح أن تتمسك به في مرحلة المقتضي، لأن مرحلة المعارضة مرحلة وجود المانع، ومرحلة وجود المانع فرع وجود المقتضي، فتكون هذه الروايات تثبت عكس المطلوب. وأما عن الإجماع فبأن المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل، خصوصا في المسألة. ليش قال خصوصا في المسألة؟ ها، لأنه حجية الإجماع المنقول تكون من باب شمول أدلة حجية خبر الواحد، ومن ينكر الحجية معنى ذلك يقول أصلا ما في أدلة تدل على الحجية، فكيف نصحح حجية الإجماع المنقول؟ ليس المقصود خصوصا في المسألة بمعنى أنها التي فيها أدلة كثيرة، نعم في غير هذا الباب كلام سليم. يعني شوف الإجماع المنقول في المسألة الفرعية التي فيها أدلة وروايات يكون هذا حتما مدرك، لكن مقصودة خصوصا في هذه المسألة لإشارة إلى أن الإجماع المنقول منشأ القول بحجيته ما هو؟ أدلة حجية خبر الواحد. كما يظهر وجهه للمتأمل مع أنه معارض بمثله وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه. هذا تمام الكلام في أدلة السلب الكلي. في مقابل السلب الكلي ماذا يوجد عندنا؟ الإيجاب الجزئي، ولا يوجد أحد ادعى الإيجاب الجزئي الكلي، بمعنى كل خبر واحد هو حجة، بل بعض أخبار الآحاد حجة. فنريد أن نثبت هذا الإيجاب الجزئي، واستدل له بالأدلة الأربعة. الدليل الأول الكتاب، وذلك بمجموعة من الأخبار، من الآيات. الأول آية النبأ، وهي قوله تعالى في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قرب الاستدلال بهذه الآية المباركة بوجوه، أشهرها وجهان: أحدهما يرجع إلى التمسك بمفهوم الوصف، حيث وصف المخبر في الآية بأي شيء؟ الفاسق. بناء على أن الجملة الوصفية تصدق على ماذا؟ على الوصف غير المعتمد على الموصوف. توضيح هذه النقطة أن الجملة الوصفية على نوعين: الأول الجملة الوصفية التي يعتمد الوصف فيها على موصوف مذكور، كقولنا: أكرم رجلا عادلا، فإن الوصف وهو العدالة يعتمد على الرجل المذكور. الثاني الوصف غير المعتمد، صراحة، وإن كان معتمدا بالتحليل، كقولنا: أكرم عادلا، فإن مرجعه التحليلي إلى قولنا: أكرم شخصا عادلا. هناك خلاف بينهم، الجملة الوصفية أي واحدة منها، الأولى فقط أو كلا النوعين؟ بناء على التعميم على كلا النوعين يصح الاستدلال بالآية بمفهوم الوصف، لأن الوصف كما تلاحظ في الآية من قبيل الوصف المعتمد أو غير المعتمد. غير المعتمد، ما قال إن جاءكم رجل فاسق، قال إن جاءكم فاسق، يعني الوصف هو نفس الموضوع لأنه صفة للموضوع. فبناء على التعميم يصح أن نتمسك بمفهوم الوصف. الثاني التمسك بمفهوم الشرط. الشيخ الأعظم ذكر كلا التقريبين، أما الآخند فقد اقتصر على الثاني، يعني ما تناول تقريب الاستدلال بمفهوم الوصف، فقد تناول تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط. التقريب البدوي للتمسك بمفهوم الشرط أن يقال إنه في الآية المباركة هناك حكم مستفاد من الأمر بالتبين، أعني وجوب التبين، وهذا الحكم علق بمقتضى أداة الشرط على النبأ الذي يجيء به الفاسق، فالشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، فإذا انتفى الشرط إما بانتفاء النبأ بالكلية أو بمجيء العادل به، فإذا انتفى الشرط ينتفي وجوب التبين، فإذا لم يكن التبين في خبر العادل واجبا فلا يخلو، إما لأجل كونه بيانا بنظر الشارع فيثبت المطلوب، وإما للزوم رده بدون تبين، وهذا الاحتمال الثاني يترتب عليه تال فاسد، وهو كون خبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق، لأن خبر الفاسق لم يرمى بالكلية وإنما أمرنا بالتبين به. واضح الكلام؟ فلو إذن مفهوم الآية ماذا؟ المدلول المطابق إذا جاء إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، علق وجوب التبين على كون الآتي بالنبأ فاسقا، إذا انتفى الشرط ينتفي وجوب التبين. طب لا تتبين في خبر العادل، ما معنى لا أتبين في خبر العادل؟ إما لكونه بيان حجة، وإما لا ارميه بالكلية فيلزم أن يكون خبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق، فيتعين الاحتمال الأول وبه يثبت المطلوب. وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة فصل، جعل الأدلة كل واحد من الأدلة فصل، كان سابقا يجعل ماذا؟ يجعل كل نوع من الأنواع التي خرجت من تحت تأسيس الأصل فصل، الآن الأدلة جعلها فصل لطول الكلام في كل واحد منها. في الآيات التي استدل بها فمنها آية النبأ، قال الله تبارك وتعالى إلى آخره، ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط، وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جاء به على كون الجائي به الفاسق، هذا هو الشرط، يقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفاء الشرط، وهذا لا يعقل أن يكون المقصود إرميه بالكلية لأنه يلزم ما ذكرنا ولا يخفى، يأتي إن شاء الله والحمد لله.